بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد عقد النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين بابا عظيما في بيان كثرة طرق الخير حثا للعباد على الاستكثار من الخيرات والعناية بأبواب البر المتنوعات، وذكر رحمه الله تعالى في ذلك دلائل كثيرة من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب في بيان كثرة طرق الخير.
عقد رحمه الله تعالى هذا الباب لبيان أن طرق الخير كثيرة ومتنوعة، وأن أبواب البر لا حد لها، وأن الذي ينبغي على العبد المؤمن أن يستكثر لنفسه من الخيرات بأبوابها المتنوعات ومجالاتها المتعددات. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم.
معنى هذه الآية أي: أي شيء تفعلونه من الخير قل أو كثر، دق أو جل، قوليا كان أو فعليا، بدنيا كان أو ماليا، فالله عز وجل عليم به. وذكر علم الله سبحانه في هذا المقام دليل على المثوبة، أي عليم بهذه الأعمال ومطلع عليها، وسيثيبكم عليها عظيم الثواب. وأتى بمن في قوله من خير للتنصيص على العموم، فكل خير وقربة وعبادة داخلة في ذلك. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله.
وهذه أيضا نظير الآية المتقدمة، أي أي خير تقومون به فالله يعلمه ويثيبكم عليه عظيم الثواب. وهذا يتضمن غاية الحث على أفعال الخير، والخير اسم جامع لكل ما يقرب إلى الله عز وجل من الأعمال الصالحة صغيرها وكبيرها. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره.
أي من يعمل أي شيء من الخير وإن كان قليلا، وإن كان مثقال ذرة، فسيثيبه الله عز وجل على ذلك ويجازيه الحسنة بعشر أمثالها، ويضاعف الله سبحانه وتعالى لمن يشاء. فمن يعمل مثقال ذرة أي من خير خيرا يرى، ولم يقل يرى جزاءه، بل جعل الجزاء نفس الفعل. وهذا فيه ذكر المثوبة لعمل الخير وإن قل، فالآية تتضمن الحث على الخيرات، وأن الخير مهما كان نوعه ومهما كان مجاله فليبذله الإنسان وإن قل، ولا يحقرن من المعروف شيئا، فإن الثواب عظيم والأجر جزيل. ومن سمع هذه الآية وفهمها عظمت رغبته في الخير وعظم رجاؤه في الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: من عمل صالحا فلنفسه.
أي من عمل بطاعة الله عز وجل في هذه الدار فلنفسه، أي لنفسه عمل ذلك الصالح من العمل، لأنه سيجازى عليه الجزاء الأوفى. وقوله صالحا جاءت نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم، أي أي عمل صالح يقدمه الإنسان. فلنفسه أي هذا شيء يقدمه لنفسه ويجد ثوابه عليه يوم يلقى ربه سبحانه. والله تعالى غني عن العالمين، فإن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم، وإن أساءوا فعليها، لهم ما كسبوا وعليهم ما اكتسبوا. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: والآيات في الباب كثيرة.
ختم رحمه الله تعالى بالإشارة إلى أن الآيات في ذلك كثيرة، أي الآيات التي تتضمن كثرة طرق الخير وتنوعها وتعددها، وأن العبد ينبغي عليه أن يغنم حياته فيما ينفتح له من أبواب الخير، فيبذل هنا قليلا وهنا قليلا، والقليل يصبح كثيرا ويزيد، وأجره عند الله سبحانه وتعالى يعظم. فعلى العبد ألا يبخل على نفسه بالخير وأبوابه، ولا يحقرن من المعروف شيئا. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما الأحاديث فكثيرة جدا وهي غير منحصرة، فنذكر طرفا منها.
ينبه بذلك رحمه الله إلى أن الأحاديث الدالة على كثرة طرق الخير كثيرة، وقد اجتهد رحمه الله في جمع جملة من هذه الأحاديث التي تدل على كثرة الخير وتعدد طرقها. ويمكن أن نقول أيضا إن كتابه رياض الصالحين كاملا بما حوى من آيات وأحاديث كله شاهد على كثرة طرق الخير وتعددها. وكما ذكر أهل العلم، الحكمة من التعدد والتنوع لطرق الخيرات ليعظم إقبال العباد على هذه الأبواب، فينشط تارة لهذا العمل وتارة لذاك، ويتنقل بين أبواب الخير من خير إلى خير، فلا يزال العبد المؤمن مترقيا في هذه الأبواب العظيمة مما تعلو به درجاته ويعظم به ثوابه عند الله تبارك وتعالى. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: الأول عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قلت: أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تكف شرك عن الناس، فإنها صدقة منك على نفسك. متفق عليه. الصانع بالصاد المهملة، هذا هو المشهور، وروي ضائعا بالمعجمة، أي ذا ضياع من فقر أو عيال ونحو ذلك. والأخرق الذي لا يتقن ما يحاول فعله.
هذا الحديث شاهد لهذه الترجمة في كثرة طرق الخير وتعددها. الصحابة رضي الله عنهم علموا ذلك، وعلموا أن طرق الخير وأبواب البر كثيرة، لذا تركزت أسئلتهم رضي الله عنهم كما يأتي في أحاديث كثيرة عن الأفضل، وإلا فهم على يقين بأن أبواب الخير ومجالاته وطرقه كثيرة. ولهذا نجد في أحاديث كثيرة يسأل الصحابة رضي الله عنهم: أي العمل أفضل؟ أي الإسلام خير؟ ونحو ذلك. فهذا أبو ذر رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ وهو كذلك يدل على حرص الصحابة على الخير وعظم رغبتهم فيه، وهم رضي الله عنهم يسألون ليعملوا، ليست أسئلتهم فقط لمجرد العلم والاطلاع والمعرفة كما هي حال كثير من المتأخرين، يسأل الواحد منهم لمجرد أن يعرف، لا عن رغبة في العمل أو حرص عليه. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون لأن عندهم همة عالية في العمل بما يسألون عنه، ليبلغوا بذلك الدرجات العظيمة والمنازل العالية الرفيعة. قال رضي الله عنه: أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله. الإيمان بالله أي ربا خالقا رازقا منعما، والإيمان بأسمائه وصفاته وعظمته سبحانه، وأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، والاجتهاد في صرف العبادة له وحده، وإخلاص الدين له سبحانه. والجهاد في سبيل الله أي لتكون كلمة الله هي العليا، وهذا فيه فضل الجهاد في سبيل الله حيث قرن في هذا الحديث مع الإيمان بالله. قلت: أي الرقاب أفضل؟ والمراد بالرقاب أي المماليك والرقيق الذين يملك الإنسان رقابهم. فسأله: أي الرقاب أفضل ليعتق الأفضل فيفوز بالأعظم ثوابا والأكثر أجرا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا، أي هذا هو الأفضل في الرقاب. فالذي يريد أن يعتق الأفضل فلينظر في الأنفس عنده والأكثر ثمنا لو أراد أن يبيعه. ومن المعلوم أن مثل هذه النفقة أو هذا العتق لا يكون إلا عن قوة إيمان، لأن الشخص إذا كان يملك عددا من الرقاب وأحدهم تميز بأدبه وبحسن قيامه بحقوق سيده وهو مجتهد وناصح وأخلاقه فاضلة إلى غير ذلك ونفيس عند صاحبه لا يعتقه، بل يعتق غيره ممن هو دونه، لكن إذا قوي إيمانه وطمع فيما عند الله من الثواب أعتق الأنفس ولم يبال. قلت: فإن لم أفعل، أي إن لم أقم بمثل هذه الأعمال الجليلة في النفقة والبذل. قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قد ذكر المصنف رحمه الله أن الصانع جاءت بالصاد المهملة، هذا هو المشهور، ومعنى تعين صانعا أي تعين صاحب صنعة في صنعته إذا احتاج إلى ذلك. وفي رواية: ضائعا أي صاحب ضيعة عنده عيال أو فقراء فتعينه على ذلك. أو تصنع لأخرق، والأخرق هو الذي لا يتقن العمل، يحاول أن يعمل ولا يتقن، فتساعده على ذلك. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ وهذا فيه أن الإنسان قد يعلم بأبواب الخير فيضعف إما بدنيا أو أيضا همته تضعف عن القيام بذلك. فقال له صلى الله عليه وسلم: تكف شرك عن الناس، أي كف أذاك عن الناس بحيث لا ينال أحد منهم بشيء من الأذى. وعد عليه الصلاة والسلام ذلك صدقة، قال: فإنها صدقة منك على نفسك. فمن كف شره عن الناس فلم يؤذي أحدا منهم فهذه صدقة منه على نفسه، لأنه إن آذى الناس ظلم نفسه وعرضها للعقوبة وسخط الله، فإذا منع نفسه من أذى الناس كان ذلك صدقة منه على نفسه، لكن لا بد أن يكون قاصدا بذلك امتثال أمر الله تعالى وطلب ثوابه، وهذا شرط في حصول الأجر والثواب. ومن فوائد هذا الحديث كثرة طرق الخير، وأن الإنسان إذا عجز عن خصلة من خصال الخير قدر على الأخرى، فإذا عجز عن ذلك كف شره عن الناس، وما لا يدرك كله لا يترك جله. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: الثاني، عن أبي ذر أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم. السلامة بضم السين المهملة وتخفيف اللام وفتح الميم. المفصل.
وهذا فيه حث على الاستكثار من أعمال البر والخير. ومفاصل الإنسان كثيرة، بل ورد أنها 360. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس وأمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك 60 و300 السلامة، فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. وسيأتي ذكر هذا الحديث عند المصنف رحمه الله. والحاصل أن على كل واحد من هذه المفاصل صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، لأن الله عز وجل لين للعبد هذه المفاصل وأنعم عليه بها ليستعملها في طاعة الله وشكر المنعم بها عليه. قال القاضي عياض رحمه الله: يعني أن كل عظم من عظام ابن آدم يصبح سليما عن الآفات باقيا على الهيئة التي تتم بها منافعه، فعليه صدقة شكرا لمن صوره ووقاه عما يغيره ويؤذيه. والصدقات كثيرة، فإذا قال سبحان الله فهذه صدقة، وإذا قال الحمد لله فهذه أيضا صدقة، وإذا قال لا إله إلا الله فهذه صدقة، وإذا قال الله أكبر فهذه صدقة، وإذا قال لا إله إلا الله 10 مرات فهذه 10 صدقات، وإذا قالها 100 مرة فهذه 100 صدقة، وكلما استكثر من هذه الكلمات العظيمة كثرت صدقاته في يومه. وهذا فيه أن مجال الصدقة مجال واسع، وأمام العبد أبواب كثيرة يستكثر فيها من الصدقات. كذلك الأمر بالمعروف هذه صدقة، والنهي عن المنكر أيضا هذه صدقة. وفي هذا التنويع في هذا الحديث ما يفيد أن من الصدقات ما نفعه قاصر على صاحبه مثل التسبيح والتهليل، ومنها ما نفعه متعد أي يصل خيره إلى الآخرين مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهكذا سائر الصدقات. وقوله: ويجزئ من ذلك 2 ركعات يركعهما من الضحى، فيه فضل صلاة 2 ركعات من الضحى، وأنها سنة مستحبة كل يوم، وهي تجزئ عن هذه الصدقات الواجبة على بدن العبد. وقت الضحى يبدأ من ارتفاع الشمس قدر رمح، أي بعد إشراق الشمس بربع ساعة تقريبا، إلى قبل أذان الظهر بربع ساعة تقريبا، فهذا كله وقت لصلاة الضحى. فإذا صلى في هذا الوقت 2 ركعات لله أجزأت عن هذه الصدقات الكثيرة المطلوبة على كل سلامة من العبد. والحكمة في ذلك والله أعلم في صلاة الضحى أنها عبادة تتحرك فيها جميع المفاصل، ويشارك فيها جميع البدن قياما وركوعا وسجودا وذلا لله، فكان لها هذا الثواب والإجزاء عن ذلك كله. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: 3 عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. رواه مسلم.
هذا الحديث فيه إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن أعمال أمته عرضت عليه صلى الله عليه وسلم، والله أعلم كيف كان ذلك العرض، وقد عرضت عليه بما فيها من حسن وسيء. قال: فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق. وإماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان، وهو عمل عظيم يتقرب به إلى الله، لأن هذا من عظيم الإحسان إلى عباد الله، وفيه ثواب جزيل. وسيأتي عند المصنف رحمه الله شيء مما ورد في ثواب ذلك. قال: ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة، أي النخامة، تكون في المسجد لا تدفن. قوله لا تدفن هذا يفيد أن المقصود بالمسجد أي الذي أرضه تراب، وهكذا المساجد القديمة كانت أراضيها ترابا ليس فيها فراش، فإذا اضطر الإنسان وتنخم وتفل في أرضه ودفنها لا تضر الناس، لكن المساجد الآن التي فيها الفروش وفيها الرخام لا يجوز فعل ذلك فيها، بل يحرص أن يجعلها في منديل إن وجد، وإلا يخرج خارج المسجد. ففي هذا الحديث أن من أعمال الخير إماطة الأذى عن الطريق، والعناية بالمساجد ونظافتها والمحافظة عليها. ونسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يعيننا على أبواب الخير المتنوعة وأبواب البر المتعددة، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد عقد النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين بابا عظيما في بيان كثرة طرق الخير، حثا للعباد على الاستكثار من الخيرات والعناية بأبواب البر المتنوعات، وذكر رحمه الله تعالى في ذلك دلائل كثيرة من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب في بيان كثرة طرق الخير.
عقد رحمه الله تعالى هذا الباب لبيان أن طرق الخير كثيرة ومتنوعة، وأن أبواب البر لا حد لها، وأن الذي ينبغي على العبد المؤمن أن يستكثر لنفسه من الخيرات بأبوابها المتنوعات ومجالاتها المتعددات. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم.
معنى هذه الآية أي أي شيء تفعلونه من الخير قل أو كثر، دق أو جل، قوليا كان أو فعليا، بدنيا كان أو ماليا، فالله عز وجل عليم به. وذكر علم الله سبحانه في هذا المقام دليل على المثوبة، أي عليم بهذه الأعمال ومطلع عليها، وسيثيبكم عليها عظيم الثواب. وأتى بمن في قوله من خير للتنصيص على العموم، فكل خير وقربة وعبادة داخلة في ذلك. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله.
وهذه أيضا نظير الآية المتقدمة، أي أي خير تقومون به فالله يعلمه ويثيبكم عليه عظيم الثواب. وهذا يتضمن غاية الحث على أفعال الخير، والخير اسم جامع لكل ما يقرب إلى الله عز وجل من الأعمال الصالحة صغيرها وكبيرها. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره.
أي من يعمل أي شيء من الخير وإن كان قليلا، وإن كان مثقال ذرة، فسيثيبه الله عز وجل على ذلك ويجازيه الحسنة بعشر أمثالها، ويضاعف الله سبحانه وتعالى لمن يشاء. فمن يعمل مثقال ذرة أي من خير خيرا يرى، ولم يقل يرى جزاءه، بل جعل الجزاء نفس الفعل. وهذا فيه ذكر المثوبة لعمل الخير وإن قل، فالآية تتضمن الحث على الخيرات، وأن الخير مهما كان نوعه ومهما كان مجاله فليبذله الإنسان وإن قل، ولا يحقرن من المعروف شيئا، فإن الثواب عظيم والأجر جزيل. ومن سمع هذه الآية وفهمها عظمت رغبته في الخير، وعظم رجاؤه في الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: من عمل صالحا فلنفسه.
أي من عمل بطاعة الله عز وجل في هذه الدار فلنفسه، أي لنفسه عمل ذلك الصالح من العمل، لأنه سيجازى عليه الجزاء الأوفى. وقوله صالحا جاءت نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم، أي أي عمل صالح يقدمه الإنسان، فلنفسه أي هذا الشيء يقدمه لنفسه. ويجد ثوابه عليه يوم يلقى ربه سبحانه. والله تعالى غني عن العالمين، فإن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم، وإن أساءوا فعليها، لهم ما كسبوا وعليهم ما اكتسبوا. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: والآيات في الباب كثيرة.
ختم رحمه الله تعالى بالإشارة إلى أن الآيات في ذلك كثيرة، أي الآيات التي تتضمن كثرة طرق الخير وتنوعها وتعددها، وأن العبد ينبغي عليه أن يغنم حياته فيما ينفتح له من أبواب الخير، فيبذل هنا قليلا وهنا قليلا، والقليل يصبح كثيرا ويزيد، وأجره عند الله سبحانه وتعالى يعظم. فعلى العبد ألا يبخل على نفسه بالخير وأبوابه، ولا يحقرن من المعروف شيئا. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما الأحاديث فكثيرة جدا وهي غير منحصرة، فنذكر طرفا منها.
ينبه بذلك رحمه الله إلى أن الأحاديث الدالة على كثرة طرق الخير كثيرة، وقد اجتهد رحمه الله في جمع جملة من هذه الأحاديث التي تدل على كثرة الخير وتعدد طرقها. ويمكن أن نقول أيضا إن كتابه رياض الصالحين كاملا بما حوى من آيات وأحاديث، كله شاهد على كثرة طرق الخير وتعددها. وكما ذكر أهل العلم، الحكمة من التعدد والتنوع لطرق الخيرات ليعظم إقبال العباد على هذه الأبواب، فينشطوا تارة لهذا العمل وتارة لذاك، ويتنقل بين أبواب الخير من خير إلى خير، فلا يزال العبد المؤمن مترقيا في هذه الأبواب العظيمة مما تعلو به درجاته ويعظم به ثوابه عند الله تبارك وتعالى. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: الأول عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قلت: أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تكف شرك عن الناس، فإنها صدقة منك على نفسك. متفق عليه. الصانع بالصاد المهملة، هذا هو المشهور، وروي ضائعا بالمعجمة، أي ذا ضياع من فقر أو عيال ونحو ذلك. والأخرق الذي لا يتقن ما يحاول فعله.
هذا الحديث شاهد لهذه الترجمة في كثرة طرق الخير وتعددها. الصحابة رضي الله عنهم علموا ذلك، وعلموا أن طرق الخير وأبواب البر كثيرة، لذا تركزت أسئلتهم رضي الله عنهم كما يأتي في أحاديث كثيرة عن الأفضل، وإلا فهم على يقين بأن أبواب الخير ومجالاته وطرقه كثيرة. ولهذا نجد في أحاديث كثيرة يسأل الصحابة رضي الله عنهم: أي العمل أفضل؟ أي الإسلام خير؟ ونحو ذلك. فهذا أبو ذر رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ وهو كذلك يدل على حرص الصحابة على الخير وعظم رغبتهم فيه، وهم رضي الله عنهم يسألون ليعملوا، ليست أسئلتهم فقط لمجرد العلم والاطلاع والمعرفة كما هي حال كثير من المتأخرين، يسأل الواحد منهم لمجرد أن يعرف، لا عن رغبة في العمل أو حرص عليه. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون لأن عندهم همة عالية في العمل بما يسألون عنه، ليبلغوا بذلك الدرجات العظيمة والمنازل العالية الرفيعة. قال رضي الله عنه: أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله. الإيمان بالله أي ربا خالقا رازقا منعما، والإيمان بأسمائه وصفاته وعظمته سبحانه، وأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، والاجتهاد في صرف العبادة له وحده وإخلاص الدين له سبحانه، والجهاد في سبيل الله أي لتكون كلمة الله هي العليا، وهذا فيه فضل الجهاد في سبيل الله حيث قرن في هذا الحديث مع الإيمان بالله. قلت: أي الرقاب أفضل؟ والمراد بالرقاب أي المماليك والرقيق الذين يملك الإنسان رقابهم. فسأله: أي الرقاب أفضل؟ ليعتق الأفضل فيفوز بالأعظم ثوابا والأكثر أجرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا، أي هذا هو الأفضل في الرقاب. فالذي يريد أن يعتق الأفضل فلينظر في الأنفس عنده والأكثر ثمنا لو أراد أن يبيعه. ومن المعلوم أن مثل هذه النفقة أو هذا العتق لا يكون إلا عن قوة إيمان، لأن الشخص إذا كان يملك عددا من الرقاب وأحدهم تميز بأدبه وبحسن قيامه بحقوق سيده وهو مجتهد وناصح وأخلاقه فاضلة إلى غير ذلك ونفيس عند صاحبه، لا يعتقه بل يعتق غيره ممن هو دونه، لكن إذا قوي إيمانه وطمع فيما عند الله من الثواب أعتق الأنفس ولم يبال. قلت: فإن لم أفعل، أي إن لم أقم بمثل هذه الأعمال الجليلة في النفقة والبذل. قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قد ذكر المصنف رحمه الله أن الصانع جاءت بالصاد المهملة، هذا هو المشهور، ومعنى تعين صانعا أي تعين صاحب صنعة في صنعته إذا احتاج إلى ذلك. وفي رواية: ضائعا أي صاحب ضيعة عنده عيال أو فقراء فتعينه على ذلك. أو تصنع لأخرق، والأخرق هو الذي لا يتقن العمل، يحاول أن يعمل ولا يتقن، فتساعده على ذلك. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ وهذا فيه أن الإنسان قد يعلم بأبواب الخير فيضعف إما بدنيا أو أيضا همته تضعف عن القيام بذلك. فقال له صلى الله عليه وسلم: تكف شرك عن الناس، أي كف أذاك عن الناس بحيث لا ينال أحد منهم بشيء من الأذى. وعد عليه الصلاة والسلام ذلك صدقة، قال: فإنها صدقة منك على نفسك. فمن كف شره عن الناس فلم يؤذي أحدا منهم فهذه صدقة منه على نفسه، لأنه إن آذى الناس ظلم نفسه وعرضها للعقوبة وسخط الله، فإذا منع نفسه من أذى الناس كان ذلك صدقة منه على نفسه، لكن لا بد أن يكون قاصدا بذلك امتثال أمر الله تعالى وطلب ثوابه، وهذا شرط في حصول الأجر والثواب. ومن فوائد هذا الحديث كثرة طرق الخير، وأن الإنسان إذا عجز عن خصلة من خصال الخير قدر على الأخرى، فإذا عجز عن ذلك كف شره عن الناس، وما لا يدرك كله لا يترك جله. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: الثاني، عن أبي ذر أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم. السلامة بضم السين المهملة وتخفيف اللام وفتح الميم. المفصل.
وهذا فيه حث على الاستكثار من أعمال البر والخير. ومفاصل الإنسان كثيرة، بل ورد أنها 360. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس وأمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك 60 و300 السلامة، فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. وسيأتي ذكر هذا الحديث عند المصنف رحمه الله. والحاصل أن على كل واحد من هذه المفاصل صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، لأن الله عز وجل لين للعبد هذه المفاصل وأنعم عليه بها ليستعملها في طاعة الله وشكر المنعم بها عليه. قال القاضي عياض رحمه الله: يعني أن كل عظم من عظام ابن آدم يصبح سليما عن الآفات باقيا على الهيئة التي تتم بها منافعه، فعليه صدقة شكرا لمن صوره ووقاه عما يغيره ويؤذيه. والصدقات كثيرة، فإذا قال سبحان الله فهذه صدقة، وإذا قال الحمد لله فهذه أيضا صدقة، وإذا قال لا إله إلا الله فهذه صدقة، وإذا قال الله أكبر فهذه صدقة، وإذا قال لا إله إلا الله 10 مرات فهذه 10 صدقات، وإذا قالها 100 مرة فهذه 100 صدقة، وكلما استكثر من هذه الكلمات العظيمة كثرت صدقاته في يومه. وهذا فيه أن مجال الصدقة مجال واسع، وأمام العبد أبواب كثيرة يستكثر فيها من الصدقات. كذلك الأمر بالمعروف هذه صدقة، والنهي عن المنكر أيضا هذه صدقة. وفي هذا التنويع في هذا الحديث ما يفيد أن من الصدقات ما نفعه قاصر على صاحبه مثل التسبيح والتهليل، ومنها ما نفعه متعد أن يصل خيره إلى الآخرين مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهكذا سائر الصدقات. وقوله ويجزئ من ذلك 2 ركعات يركعهما من الضحى، فيه فضل صلاة 2 ركعات من الضحى، وأنها سنة مستحبة كل يوم، وهي تجزئ عن هذه الصدقات الواجبة على بدن العبد. وقت الضحى يبدأ من ارتفاع الشمس قدر رمح، أي بعد إشراق الشمس بربع ساعة تقريبا، إلى قبل أذان الظهر بربع ساعة تقريبا، فهذا كله وقت لصلاة الضحى. فإذا صلى في هذا الوقت 2 ركعات لله أجزأت عن هذه الصدقات الكثيرة المطلوبة على كل سلامة من العبد. والحكمة في ذلك والله أعلم في صلاة الضحى أنها عبادة تتحرك فيها جميع المفاصل، ويشارك فيها جميع البدن قياما وركوعا وسجودا وذلا لله، فكان لها هذا الثواب والإجزاء عن ذلك كله. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: 3 عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. رواه مسلم.
هذا الحديث فيه إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن أعمال أمته عرضت عليه صلى الله عليه وسلم، والله أعلم كيف كان ذلك العرض، وقد عرضت عليه بما فيها من حسن وسيء. قال: فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق. وإماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان، وهو عمل عظيم يتقرب به إلى الله، لأن هذا من عظيم الإحسان إلى عباد الله، وفيه ثواب جزيل. وسيأتي عند المصنف رحمه الله شيء مما ورد في ثواب ذلك. قال: ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة، أي النخامة، تكون في المسجد لا تدفن. قوله لا تدفن هذا يفيد أن المقصود بالمسجد أي الذي أرضه تراب، وهكذا المساجد القديمة كانت أراضيها ترابا ليس فيها فراش، فإذا اضطر الإنسان وتنخم وتفل في أرضه ودفنها لا تضر الناس، لكن المساجد الآن التي فيها الفروش وفيها الرخام لا يجوز فعل ذلك فيها، بل يحرص أن يجعلها في منديل إن وجد، وإلا يخرج خارج المسجد. ففي هذا الحديث أن من أعمال الخير إماطة الأذى عن الطريق، والعناية بالمساجد ونظافتها والمحافظة عليها. ونسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يعيننا على أبواب الخير المتنوعة وأبواب البر المتعددة، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.